بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية والحكمية. كان الكلام في بيع الصرف. بيع الصرف يعني بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وبيع الفضة بالذهب أو بالفضة. بيع الذهب والفضة أحدهما بالآخر مع عدم التجانس لا إشكال في الزيادة، يعني يبيع الذهب بالفضة، فإذا كانت هناك زيادة ونقيصة في الوزن لا إشكال في ذلك. إذا باع الفضة بالذهب أيضا لا يشترط عدم الزيادة. أما إذا كان متجانسين، يعني بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة، درهم بدرهم، دينار بدينار، هنا يشترط عدم الزيادة. المسألة المطروحة هنا طبعا وهي محل خلاف لاختلاف الروايات، هل الزيادة الممنوعة هي زيادة عينية؟ الزيادة العينية في الوزن، مثلا إذا باع درهما بدرهمين هذا لا يجوز، أم الزيادة أعم من الزيادة العينية بما تشمل الزيادة الحكمية أيضا؟ الزيادة الحكمية يعني شنو؟ بأن يقول مثلا البائع: بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم بشرط أن تصوغ لي خاتما. الشرط زيادة حكمية مو زيادة عينية، لأن الدرهم بدرهم ما بها زيادة في عينها وفي وزنها، وإنما الزيادة في شنو؟ في شرطها. قال بعض الفقهاء بعدم جواز الزيادة الحكمية، وقال بعض بجوازها، وقال بعض بالتفصيل. هناك من الفقهاء قال في مورد هذه الرواية، وهي وردت في بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم، قالوا هنا يجوز أن يشترط الزيادة، وفي غير هذا المورد لا يجوز. فهناك تقريبا ثلاثة أقوال رئيسية: القول بعدم الجواز مطلقا، القول بجواز الزيادة الحكمية مطلقة، التفصيل بين مورد هذه الرواية حيث الجواز وسائر الموارد حيث عدم الجواز. بشكل عام القاعدة الكلية عدم الفارق في حرمة الزيادة بين أن تكون عينية وغير عينية، ولا فرق في المنع وعدم الجواز. لا يجوز وضع الزيادة في أحد المتجانسين لأنه يستلزم الربا، ولا فرق في المنع وحصول الربا. المنع عن أي شيء من الزيادة في أحد المتجانسين، يعني من جنس واحد، درهم بدرهم، دينار بدينار، لا فرق في حرمة الزيادة بين الزيادة العينية، يعني من عين الدرهم، من عين الدينار، من عين المبيع. شنو الزيادة العينية؟ وهي الزيادة في الوزن، في جانب درهم، في جانب درهم ونصف، هذا لا يجوز. لا فرق في الزيادة بين العينية والحكمية، يعني وبين الحكمية. الزيادة الحكمية شنو هي؟ لا ترتبط بعين المبيع، وإنما شرط جرت نفعا، كما لو بيع، كما هذا مثال للزيادة الحكمية، كما لو بيع المتساويان درهم بدرهم وشرط مع أحدهما، يعني أحد المتساويين، شرطا مثلا شنو؟ مثلا قال: بشرط أن تؤجر بيتك لي، أو بشرط أن تصوغ الخاتمة، وإن كان صنعة، وإن كان الشرط صنعة، مثل صناعة الخاتم اللي هذا الشرط ليس من عين الدرهم ولكن يعتبر زيادة وموجب للربا فهو حرام. هذه هي القاعدة التي يراها ويفتي طبقها الشهيد الأول رضوان الله عليه. لكن قلنا هناك قول آخر، وقيل يجوز في مورد الرواية فقط لهذا القول بالتفصيل، يجوز يعني الزيادة الحكمية في مورد الرواية، يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم. الدرهم الأول يباع بدون شرط، الدرهم الثاني بشرط صياغة الخاتم. هنا درهم في مقابل درهم وشرط، حسب القاعدة هذه زيادة وموجب للربا فلا يجوز، لكن الرواية أجازت ذلك للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال أبو الصباح الكناني: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، هذا الخاتم بحاجة إلى صياغة، فأنت صغه لي زين وأبدل لك، يعني في المقابل أنا شنو راح أعطيك؟ درهما طازجيا. الدرهم الطازجي الدرهم الذي لا غش فيه، طبعا في المصدر درهما طازجا كما رواه الكافي والتهذيب والوسائل، بدرهم غلة، غلة بكسر الغين، هو الدرهم الذي فيه مقدار من الغش، يعني لا يكون خالصا بل كان مغشوشا. قال عليه السلام: لا بأس، لا إشكال في ذلك. شوفوا هنا حصلت مبادلة درهم بدرهم مع زيادة صياغة الخاتم في أحد الدرهمين، حسب القاعدة هذه ربا، ولكن الإمام أجاز ذلك. لأجل هذه الرواية اختلف الفقهاء، قسم منهم كابن إدريس رضوان الله عليه قال: يجوز الزيادة الحكمية مطلقة، الزيادة الممنوع منها هي فقط الزيادة العينية. قسم مثل جناب الشهيد الأول: لا، لم يجوز حتى بالنسبة إلى شرط صياغة الخاتم. وقسم من الفقهاء كما في قيل فصل بين مورد الرواية فأجازه وبين غير هذا المورد فلم يجزه. لذلك اختلف العلماء واختلفوا في تنزيل الرواية، تنزيل يعني في تأويل الرواية، تنزيل يعني على ما نزلت، على أي معنى نزلت الرواية. فقيل إن حكمها يعني حكم الرواية مستثنى من الزيادة الممنوعة، يعني الزيادة الحكمية الممنوعة يستثنى منها هذا المورد فقط، بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم. أما إذا باع دينار بدينار لا يجوز أن يشترط صياغة الخاتم، هذا خاص ببيع درهم بدرهم وبشنو وبهذا الشرط صياغة الخاتم. أما إذا شرط مثلا صياغة السوار لا يجوز، إن حكمها حكم الرواية مستثنى من الزيادة الممنوعة المحرمة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم فقط، ولا يتعدى إلى غيره، يعني غير بيع الدرهم بدرهم مع هذا الشرط. ليش لا يتعدى إلى غيره؟ اقتصارا فيما خالف الأصل، الأصل يعني القاعدة، على موضع النص يعني مورد الرواية، الأصل حرمة الزيادة الحكمية. فإذا خالفنا الأصل وأفتينا بالجواز لا يمكننا التعميم، بل لا بد من الاقتصار على موضع الناس اقتصارا، نقتصر يعني ولا نتعدى إلى غيره فيما يعني في الحكم الذي خالف الأصل. الأصل شنو؟ حرمة الزيادة الحكمية. نقتصر على موضع النص يعني مورد الرواية، الدرهم بدرهم والشرط صياغة الخاتم، هذا فقط. وهو القول الذي حكاه المصنف، هذا القول الذي حكاه بقوله وقيل، المصنف رحمه الله حكى هذا القول. وقيل هناك قول آخر هو قول جناب الشيخ في النهاية يتعدى إلى كل شرط، وقيل يتعدى إلى كل شرط سواء كان شرطا حكميا أو كان شرطا عينيا، لكن بهذه الصيغة، درهم في مقابل درهم والزيادة العينية في قالب الشرط، لعدم الفرق بين شرط وشرط. شنو الفرق بين الصياغة وغير الصياغة؟ وقيل يتعدى إلى كل شرط حكمي فقط، مو شرط عيني. يعني إذا قال أبيعك هذا الدرهم بهذا الدرهم بشرط كنس الدار، ابن إدريس يقول يجوز ذلك. هذا القول قول ابن إدريس رحمه الله. وقيل يتعدى الحكم وهو الجواز إلى كل شرط حكمي مطلقا، في كل شرط حكمي وإن كانت هي الزيادة. شنو الفرق بين قول الشيخ وبين قول ابن إدريس؟ على قول الشيخ الشرط وإن لم يكن حكميا، يعني قال أبيعك هذا الدرهم بدرهم بزيادة مادية على نحو الشرط، مو بيع في مقابل بيع، يعني درهم زائد درهم بشرطي، وفرضوا في شيء آخر مادي بشرط مثلا ربع دينار يضاف على ذلك، أو حتى إذا قلنا ربع درهم، لكن مو على نحو التقابل بين الدرهم بالدرهم، بل الدرهم في مقابل الدرهم والشرط زيادة ربع درهم، هكذا. والأقوال هذه كلها ضعيفة. ليش هذه الأقوال ضعيفة؟ لأن أولا هي خلاف القاعدة الفقهية اللي الزيادة موجبة للربا، هذا من جانب. من جانب آخر استند الأقوال هذه، استندت هذه الأقوال إلى هذه الرواية، وهذه الرواية فيها إشكال سندي وإشكال دلالي، فلا يمكن أن يستند إلى هذه الرواية في هذا الاستثناء والفتوى بجواز الزيادة الحكمية إذا كانت في قالب شرط. يقول والأقوال كلها ضعيفة، لأن بناء هذه الأقوال مبتنية، هذه الأقوال يعني استندت إلى شنو وعلى شنو؟ على دلالة الرواية، هذه الرواية رواية أبي الصباح الكناني، على أصل الحكم. أصل الحكم وهو بيع درهم بدرهم مع زيادة، أصل الحكم هو هذا وهي. ولكن جناب المصنف يجيب على هذه الأقوال، لا يقبل بهذه الأقوال، ويفتي بحرمة الزيادة الحكمية حتى إذا كانت بنحو شرط صياغة الخاتم. ليش؟ وهي يعني هذه الرواية غير صريحة في المطلوب. المطلوب شنو كان؟ جواز الزيادة الحكمية إذا كانت بنحو الشرط. ليش؟ لأن هذه الرواية، لأن الرواية تضمنت مو إبدال درهم مطلق بدرهم مطلق، وإنما درهم خالص بدرهم مغشوش. فإذا الدرهم الخالص نريد نبدله أو نبيع بدرهم مغشوش، هذا راح يصير ربا. فلا بد من شرط آخر حتى هذا الشرط يخلصنا من الربا، لأنها يعني لأن هذه الرواية تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم طازج، لا مو بدرهم طازج، بدرهم غلة يعني مغشوش، مع شرط الصياغة في جانب الغلة حتى هذه الزيادة تعوض ماذا؟ تعوض الغش الموجود في الدرهم الثاني. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص يعني بلا غش، هو الغلة غير الخالص وهو المغشوش، وحينئذ يعني حين هذا الشرط لا زيادة، بل الزيادة الحكمية المتصورة هي الصياغة في مقابلة الغش، وهذا ما ذكر من الزيادة لا مانع منه مطلقة، مطلقة يعني سواء كانت في الدرهم أو في غير الدرهم. أفرض عندنا دينار خالص ودينار مغشوش، وشرطنا صياغة الخاتم في ذلك، هذا الشرط جائز. ليش؟ لأن هو هذا الشرط يخلصنا من الربا، وعلى هذا يصح الحكم. الحكم شنو هو؟ جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة الخاتم. ليش يجوز؟ لأن المورد درهم خالص بدرهم مغشوش مع هذه الزيادة، ويتعدى يعني هذا الحكم يتعدى إلى سائر الزيادات. وفرض اشترط كنس الدار، ما يخالف، لا في مطلق الدرهم يعني لا يصح هذا الحكم، هو جواز الزيادة في مطلق الدرهم، وإن لم يكن الطازج بالغلة وإن لم يكن الخالص بالمغشوش كما ذكروه هؤلاء في أقوالهم، أجازوا مطلق الدرهم بدرهم مع زيادة هذا الشرط أو الأعم من هذا الشرط، لا يجوز. ونقله عنهم يعني عن العلماء الفقهاء المصنف رحمه الله. زين، إذن هذه الرواية يراد بها معنى آخر وليست في الزيادة الحكمية المطلقة، وإنما درهم خالص ودرهم مغشوش، ولسد النقص الموجود في الدرهم المغشوش اشترط صياغة الخاتم، لا بأس. إشكال آخر مع مخالفتها، مخالفة الرواية للأصل، للأصل يعني القاعدة، القاعدة عدم جواز الزيادة ولو الحكمية في أحد الجانبين. فإذا هذه الرواية تخالف القاعدة الفقهية المستنبطة من سائر الروايات، وتلك الروايات التي لا تجوز الزيادة أقوى، فلا يمكننا الأخذ بهذه الرواية. مع مخالفة هذه الرواية للأصل، الأصل كتبوا القاعدة المستنبطة من سائر الروايات، لو حملت هذه الرواية على إطلاقها، يعني إذا نريد نقول كل درهم، مو مثل ما إحنا فسرنا درهم خالص ودرهم مغشوش، فإذا أردنا أن نحملها على إطلاقها فتخالف الأصل كما ذكروه، كما حملوها على شنو؟ على إطلاقها. ليش؟ لأن الأصل المطرد، الأصل الشامل لجميع الزيادات، شنو الأصل؟ عدم جواز، الأصل كتب القاعدة، لأن القاعدة المطردة عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين، الجانب الأول الدرهم المباع، الجانب الثاني الدرهم المشترى ثمن ومثمن، سواء كانت الزيادة حكمية كشرط مثلا أو عينية كزيادة في الوزن مثلا، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل، خالف هذه القاعدة الفقهية المستنبطة من سائر الروايات إلى هذه الرواية اللي في معناها احتمال آخر مو قوية الدلالة، مضافا إلى ضعف في سندها، مع أن في طريق هذه الرواية يعني في سندها من يعني الراوي الذي لا يعلم حاله، وهو محمد بن فضيل. هذا الاسم مشترك بين جماعة، بعضهم مجهول وبعضهم ثقة، فإذا لا نعلم بأن المراد من محمد بن فضيل منه، الرواية بالنتيجة لا تكون صحيحة في سندها، لا تكون حجة في سندها. طبعا البعض من الفقهاء قال المراد بمحمد بن فضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الذي هو ثقة بالنتيجة، مع أن في طريقها، في طريق هذه الرواية في سندها من لا يعلم حاله. إذن لا يمكننا أن نخالف الأصل والقاعدة الفقهية بهذه الرواية التي في معناها بحث وفي سندها بحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.